السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية، والحديث موصول في تفسير جزء عما يتساءلون. وقبل أن أشرع في الدرس بارك الله فيكم، أود أن أنبه على مسألتي. أما المسألة الأولى، ألاحظ على بعض الإخوة سواء اليوم أو في الأيام السابقة أن بعضهم لا يصلي سنة المغرب، وهذا أمر غير طيب بارك الله فيكم. ليس الأمر لأن فيه إثم أو حرام، معاذ الله عز وجل، ولكن طالب العلم لابد أن يحرص على إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا العلم لم يثمر عنده العمل فلابد عليه أن يراجع نفسه. الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام، ذكرت في بعض الدروس الماضية أن طالب العلم المبتدئ إذا أراد أن يسلك الجادة في طلب العلم أقترح عليه أن يقرأ في كتب، وسميت هذه الكتب وذكرت 5 أسماء، والإخوة الذين حضروا الدروس الماضية يعلمون هذه الكتب التي أوصيت بها. أنا الآن أسأل سؤالا محددا خاصا، السؤال محدد وخاص. من انتهى من قراءة الكتاب الأول، وقد ذكرت أن الكتاب الواحد يقرأ كم مرة؟ 5 مرات. من انتهى من قراءة الكتاب الأول وشرع في قراءة الكتاب، يعني من انتهى من قراءة الكتاب الأول 5 مرات وشرع في قراءة الكتاب الثاني يرفع يده. واضح السؤال؟ سؤال محدد. هو السؤال قد يقول بعضهم أنا لازلت الكتاب الأول، أنا ما أسألك عن هذا، أنا قرأت مرة، أنا ما أسألك عن هذا. أنا أسأل سؤال محدد، من انتهى من قراءة الكتاب الأول 5 مرات وشرع في الكتاب الثاني يرفع يده. هاي جماعة، وين وصلت خليفة؟ طيب إخوان الكرام، عرفنا الآن أين الخلل وأين المشكلة. طالب العلم إخوان الأفاضل إذا أراد أن يطلب العلم سيطلب العلم، وإذا أراد وبيت النية ألا يطلب العلم، والله لو وضعته 100 برنامج بل 1000 برنامج فإن الإشكال ليس في البرنامج، الإشكال في الذي لا يريد أن يطبق البرنامج، فماذا نفعل به؟ واضح بارك الله فيكم. وذكرت لكم أني كنت في دورة علمية والحضور عددهم كبير، وأوصيت بشيء قريب من الذي ذكرته لكم. لما جئت إلى الدورة التالية سألتهم من قرأ الكتاب، ما في أحد رفع يده. إذن أين الخلل؟ الخلل منا، فلذلك لابد أن ننتبه لهذه المسألة. هذا طبعا الكلام إذا أراد الإنسان أن يحصل العلم، أما إذا لم يرد أن يحصل العلم هذا الأمر يعني لا حيلة لنا معه، وماذا نفعل إذا كان هذا الأمر هو تفكير الإنسان؟ فلذلك بارك الله فيكم لابد أن نراجع أنفسنا وأن نراجع الجدية في مثل هذه المسائل. وإلى الله المشتكى والله المستعان. والعجب العجاب بارك الله فيكم أن بعض الناس مثلا يريد أن يصل إلى المنطقة الفلانية، تقول له يا أخي الكريم هذا الطريق، فيسمع كلامك فيأخذ الاتجاه الآخر، فتقول له طيب إذا ما كنت تطيع الراي وتطيع الشور إذا ماذا أفعل بك بارك الله فيك؟ نقول لك الآن في الليل، تقول لا الآن الصباح، أعانك الله، لطف الله بك، ما الذي نستطيع أن نفعله معك بعد هذا الأمر؟ فلذلك أحيانا تكون الأمور واضحة والأمور معلومة، لكن البكاء بارك الله فيكم على خساسة الهمم، وهذا أمر ملاحظ وموجود عند بعض الناس، وإلى الله المشتكى. طبعا هل يمكن أن يتدارك الإنسان هذه المسألة؟ نعم ممكن أن يتدارك بكل سهولة. طيب متى؟ من الآن، الآن بارك الله فيك تستطيع أن تتدارك هذا الأمر. أما إذا قال الإنسان لا إن شاء الله إن شاء الله بعد رمضان، فهنا تقول له يعني راجع نفسك، لأن في الغالب من يفعل مثل هذه الأشياء فقد ابتلي بداء التسويف، والله المستعان وإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. عندنا اليوم بارك الله فيكم تفسير سورة الفيل، وسورة الفيل سورة مكية، وحكي الإجماع على ذلك. يقول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يا أيها النبي الكريم، ألم ترى ماذا فعل ربك العظيم الجليل بأصحاب الفيل وجيش أبرهة الحبشي الذي أراد هدم الكعبة المشرفة؟ يعني أبرهة الحبشي لما رأى العرب تحج إلى الكعبة المشرفة غضب، واتخذ كنيسة في أرض اليمن سماها القليس، سماها القليس، وطلب من العرب أن يحجوا إليها. فجاء أحد العرب وقضى حاجته في هذه الكنيسة غضبا، يعني من فعل أبرهة، فغضب أبرهة غضبا شديدا، فحرك جيشا عظيما ومعهم الفيلة. والعرب ما تعرف الفيلة أو الفيل في الحرب والقتال والمعركة، حرك هذا الفيل لغزو بيت الله الحرام. فالله عز وجل يقول: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ماذا فعل ربك يا أيها النبي الكريم بأصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة المشرفة؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل الله عز وجل كيدهم وسعيهم القبيح في هدم الكعبة في ضلال وضياع؟ ما استفادوا من هذا الأمر أي شيء؟ يعني أبرهة الحبشي أعد جيشا لهدم الكعبة، ما استفاد من هذا الإعداد ومن هذه العدة أي شيء؟ طيب أليست هذه حسرة في قلبه؟ أجيبوا بارك الله فيكم، حسرة في قلبه، مجهز جيش وجامع وأتى بالفيل من اليمن إلى بيت الله الحرام كي يهدمه، فما استفاد من هذا الأمر أي شيء، وكيده ذهب في ضياع وذهب في ضلال، ولم يستفد من هذا الأمر إلا الحسرة والندامة. طيب هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ لا. يعني الإنسان إذا كان عنده مبلغ 1,000,000 درهم وأدخله في تجارة وخسر في هذه التجارة وضاعت أمواله، هذه حسرة عظيمة جدا وألم في قلب الإنسان، ولو ابتلي بهذا كفى به نكاية وخسرانا لسوء كيده وسوء قصده، نسأل الله العفو والعافية. لكن ما الذي وقع أيضا بعد ذلك؟ زيادة في النكال وزيادة في الخزي والعار. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، هذا الجيش العرمرم أرسل الله عز وجل طيرا كثيرة على شكل جماعات متفرقة يتبع بعضها بعضا، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طير كثيرة على شكل جماعات متفرقة يتبع بعضها بعضا، ترميهم بحجارة من سجيل. هذه الطير ترمي الجيش هذا بحجارة من سجيل طين متحجر، بحجارة من سجيل أي طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول. جعلهم الله عز وجل بقدرته وقوته وغلبته كزرع أكلته الدواب والبهائم وداسته الدواب بأقدامها حتى تفتت هذا الزرع، حتى تفتت هذا الزرع. يعني لو تصورنا بارك الله فيكم الحشيش الأخضر هذا إذا أصبح يابسا متفتتا، كيف يكون متفرق في الأرض وكيف يكون على منظر غير طيب؟ هكذا أصبح جيش أبرهة الحبشي، هكذا أصبح جيش أبرهة الحبشي. في هذه السورة عدة فوائد، منها بارك الله فيكم بعض الناس يغتر بقوته وينسى أن الله عز وجل يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، وأنه القوي القاهر القادر القدير جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. فبعض الناس لشدة جهله يريد أن يلحق الأذى والإضرار بالآخرين بغيا وظلما وعدوانا، وينسى أن الله مدبر الأمر، فيرجع هذا الكيد على الكائد ويذوق من نفس الكأس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم الأمر الثاني من أخطر الأمور أن يظهر الإنسان قوته على الضعفاء والبسطاء والفقراء والمساكين، لذلك من مواعظ السلف الصالح فاحذر من ليس له ناصر إلا الله، فاحذر من ليس له ناصر إلا الله. والعجب العجاب أن بعض الناس تقول له أو يقال له: تراك ظلمت هذا الإنسان الضعيف، أو ظلمت هؤلاء الأيتام، وهم يدعون عليك ليلا ونهارا. قال: فليدعو في يوم عرفة في الحج، لا يبالي بهذه الدعوات، ونسي أن الله يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. وربما أفلت الظالم من العقاب في الدنيا، لكنه ماذا سيفعل إن وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى؟ فهناك يذوق عقبة فعله، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بعض الناس قد يقول بأن بعض أهل الشر وأهل الباطل ربما مكر بعضهم بدين الله عز وجل، ثق تماما أن هذا الدين محفوظ بحفظ ربنا سبحانه وتعالى، وأن من كاد رجع هذا الكيد عليه، فالله عز وجل حافظ لدينه ويجعل كيد صاحب الكيد في نحره، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك ربنا عز وجل يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلا بد أن يكون عند الإنسان يقين بالله سبحانه وتعالى. لذلك جاء عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: ثلاث من فعلهن لم ينجو حتى ينزل به من مكر أو بغي أو نكث. يعني الذي يفعل هذه الأشياء لا يترك حتى ينزل به مكر أو بغي أو نكث. طيب، قال: وتصديقها في كتاب الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، صاحب المكر يرجع مكره عليه. الآية الأخرى: إنما بغيكم على أنفسكم. يعني إخوان الكرام، شيخي تترك هاتفك الله يرضى عليك، لا تستخدم الهاتف الشيخ، هذا ما يصلح. أمس نبهنا الشيخ ما يصلح. يعني إخوان الكرام، في مشكلة مع الهاتف بارك الله فيكم؟ ترى أيضا أنا عندي هاتف، وكلنا عندنا هواتف، ترى يعني نحن في مجلس علم بارك الله فيكم. ثم في نقطة: الذي في الدرس يخرج الهاتف ثم يدخلها، كيف سيستوعب على الدرس بارك الله فيكم؟ ترى هذا ما يصلح، نبهنا مرارا وتكرارا. إذا عند الإنسان شيء طارئ يأخذ راحته، ما في إشكالية، ترى قد يعرض لي ولك ولفلان وعلان حاجة طارئة، ما في إشكال في هذا الأمر، لكن كل دقيقتين أو كذا ترى ما يصلح هذا، وهذا يشتت بال الإنسان. مهما كان الإنسان حاذق وضابط وغيره، يفوته الخير الكبير. طيب، نرجع إلى كلامنا، كلام محمد بن كعب القرظي. قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بعض الناس يمكر، فالمكر السيء يحيق بمن؟ بصاحبه. قال: إنما بغيكم على أنفسكم. بعض الناس يظلم وصاحب الظلم يرجع الظلم عليه، نسأل الله العفو والعافية. لذلك على الإنسان أن يحذر من هذا الأمر. قال: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. رجل ينكث في العهد والميثاق والوعد، فهذا النكث أيضا يرجع عليه. لذلك الإنسان ينتبه بارك الله فيكم، ويعلم أن الله عز وجل مطلع على كل شيء. يذكر أهل السيرة بارك الله فيكم أن أبرهة الحبشي لما قدم ووصل إلى قريب الكعبة المشرفة، أخذ بعض جنوده إبلا لعبد المطلب، وبعضهم أشار على عبد المطلب أن اجعل بعض هذه الإبل، عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، اجعلها للحرم، يعني ذبائح وهدايا تهدى إلى بيت الله عز وجل. وهذا الأمر كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم، يسوق معه الهدي فيذبحه في مكة لفقراء الحرم. قال: اجعل الهدي واجعل إبلا مهداة إلى الحرم وإلى يعني فقراء الحرم فتذبح هناك. فقال له الذي نصح عبد المطلب بهذا، قال: فلو تسلطوا على هذا الهدي يعمهم الله عز وجل بعذابه، لأن هذه ذبائح جعلت لله عز وجل، فإذا تطاول الإنسان عليها نزل عليه عذاب الله عز وجل. فجماعة من جنود أبرهة أخذوا إبل عبد المطلب، فاستدعى أبرهة سيد الوادي. من كان سيد الوادي؟ عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جلس إليه أعجبه منطق عبد المطلب، وكان رجلا حكيما ورجلا فصيحا، فقال له: سل حاجتك. قال: حاجتي أن تطلق لي هذه الإبل. قال: كنت أظنك أعقل أهل هذا الوادي، الآن الجيش يحيط ببلدك وأنت تطلب أن أطلق لك الإبل، فقال الكلمة التي تروى وأصبحت حكمة عظيمة للبيت رب يحميه. فالإنسان لابد أن يكون على يقين أن هذا الدين له رب يحميه، وأن الله عز وجل يدافع عن هذا الدين العظيم، فلذلك الإنسان ينتبه لهذا الأمر. وسورة الفيل بارك الله فيكم فيها فوائد كثيرة، هذه بعضها. ثم عندنا بعد سورة الفيل سورة قريش، ولاحظوا أن حادثة الفيل وقعت في مكة. طيب السورة التي بعدها سورة قريش، وقريش هو جد النبي عليه الصلاة والسلام الأعلى، جد النبي عليه الصلاة والسلام الأعلى، وهي سورة مكية، سورة مكية بالإجماع. قال الله عز وجل لإيلاف قريش، بدأ الله عز وجل هذه السورة بذكر شيء ألفته وتعودت عليه قريش. يعني إخوان الكرام، أحيانا بعض كلمات القرآن ربما يقول الإنسان هذه الكلمة غريبة بالنسبة لي، أنا يقول أنا ما أعرف إيش معناها لإيلاف قريش. فإذا رجعت إلى بعض كتب التفسير تجد بأن معنى هذه الكلمة كلمة أخرى أنت تعرف معناها، لكن اللغة واسعة واللغة بحر كبير جدا. فالله عز وجل يقول لإيلاف قريش، يذكر الله عز وجل الشيء الذي ألفته قريش وتعودت عليه واجتمعت عليه، الشيء الذي ألفته قريش وتعودت عليه واجتمعت عليه. إيلافهم، تعودوا على ماذا؟ تعودوا على رحلة الشتاء والصيف، الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن، رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام، كانوا يعرفون بالتجارة. فهذه نعمة من الله عز وجل عليهم، هداهم لهذا الأمر. طيب إذا أكرم الله عز وجل عبده بنعمة من النعم، ما الواجب على الإنسان؟ فليعبدوا رب هذا البيت. يا قريش الذين ألفتم هذا الأمر واجتمعتم على هذا الشيء، غيركم من قبائل العرب يتقاتلون ويتنازعون وقد اختلفوا اختلافا عظيما، وأنتم هداكم الله عز وجل إلى هذا الاجتماع وإلى هذا التدبير المالي في موضوع التجارة، فليعبدوا رب هذا البيت، اعبدوا رب هذه الكعبة المشرفة وهو الإله المعبود، مع التنبيه طبعا، فليعبدوا رب هذا البيت. ماذا جعل كفار قريش حول الكعبة المشرفة؟ جعلوا حولها 360 صنم يعبدونها من دون الله عز وجل، هدمها نبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أكرمهم الله عز وجل بأن أطعمهم من جوع. قد يقول القائل كيف أطعمهم الله عز وجل من جوع ومكة المكرمة وادي لا زرع به؟ أطعمهم الله عز وجل من جوع من خلال عدة جوانب، من هذه الجوانب بارك الله فيكم حج الناس إلى مكة المكرمة، فإذا حجوا جاءوا معهم بالأقوات والأزواد ويأتون من كل فج عميق، يأتي بعضهم من جهة المشرق، يأتي بعضهم من جهة الشمال، يأتي بعضهم من جهة الجنوب، يأتي بعضهم من جهة المغرب، فكلهم يحضرون هذه الأزواد معهم. أيضا من جانب آخر بارك الله فيكم، جعل الله عز وجل الكفارات الشرعية، يعني الفدية بارك الله فيكم، وفدية ترك الواجب وفدية فعل المحظور، ومن هذه يعني فدية فعل المحظور بمحظورات الإحرام، ومن هذه الفدا ما تكون ماذا؟ عبارة عن ذبح الذبائح، ففقراء الحرم يجدون طعامهم يساق إليهم من الله سبحانه وتعالى، حتى أنه في أيامنا ربما فاض اللحم عن حاجة فقراء الحرم فينقل إلى بلدان أخرى، وهذا طبعا من يعني إطعام الله عز وجل لأهل الوادي، من إطعام الله عز وجل لأهل الوادي. وآمنهم من خوف، فكانت العرب على قاعدة أن القوي يأكل الضعيف، ولكنهم كانوا إذا حجوا جاءوا إلى الحج لو رأى الرجل قاتل والده في الحرم لم يتعرض إليه، فالله عز وجل آمنهم من الخوف، والناس من حولهم ربما نشبت بينهم الحروب الطويلة التي تفنيهم السنوات بسبب ناقة أو بسبب بعير، أما قريش فلم تكن عندهم مثل هذه الأمور، لم تكن عندهم مثل هذه الأمور. في هذه السورة بارك الله فيكم عدة فوائد، من هذه الفوائد أن الله عز وجل يكرم عباده بنعم عظيمة جدا، وربما غفل العباد عن كثير من هذه النعم. كثير من الناس يظن أن النعم تحصر في الجوانب المادية، كم الذي أملكه في البنك، أو كم عندي من المال، أو كم عندي من المقتنيات، هذه هي النعم الحصرية فقط، أما غيرها فليست بنعم. هذا في نظر بعض الناس. هب أنك تملك رعاك الله ملايين أو مليارات الدراهم، وكنت في موضع لا تأمن فيه على نفسك وعلى عرضك وعلى أولادك، ماذا تغني عنك هذه الأموال؟ وأذكر أن رجلا ثريا جدا في بلده انتقل إلى دولة أخرى، فسأله بعض العامة: لماذا انتقلت من بلادك؟ قال: كيف آمن إذا خرجت بنتي صباحا إلى المدرسة لعلها لا ترجع إلي في آخر اليوم؟ أرأيتم عظيم فضل الله عز وجل على عبده وعلى خلقه؟ فلذلك لا بد أن نحمد الله سبحانه وتعالى. والإنسان بارك الله فيكم يتأدب مع الله. قال لأحد الإخوة في بلدهم، قال: من الأدعية الكثيرة التي كان الناس يرددونها دائما: الله يحرق البلد، هكذا يقولون إذا صار بينهم خلاف، قالوا: الله يحرق البلد. قال: فوقع عندنا هرج ومرج وفتن، نسأل الله العفو والعافية. وللعلم بارك الله فيكم، بعض البلدان ربما وقعت فيهم وعليهم بعض الفتن منذ سنوات طويلة، بعضهم منذ 30 سنة أو 35 سنة، ولا يزالون يستلون بنيران هذه الفتن إلى يومنا هذا. فالإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يذكر لأحد الإخوة ممن يعملون في بعض الجمعيات الخيرية، يقول: كنت أدخل على بعض الناس في بعض مساكنهم، وهذه المساكن ربما كان فيها من علامات الفقر والحاجة الشيء الكبير والشيء العظيم. فقال، قلت لهم، هكذا يقول لي صاحبي: لماذا لا ترجعون إلى بلدكم؟ ربما تكون حياتكم في بلدكم أفضل من هذه الحياة. فقالوا: نسكن في دورة مياه في هذه البلد ولا نرجع إلى بلادنا. هكذا يذكرون. وهذا طبعا بارك الله فيكم محض فضل ممن؟ من الله الواحد الأحد جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. والعاقل بارك الله فيكم يعلم أن النعم إذا لم تشكر ربما ولت عن الإنسان. لذلك ابن القيم يذكر أن السلف كانوا يسمون الشكر بالجالب الذي يجلب لك النعم، حتى أن بعض السلف كان إذا مثلا عاش في ضيق وعاش في ضنك يشكر الله عز وجل، يقول: بالشكر تستجلب النعم بإذن الله عز وجل. ويسمون الشكر أيضا بالحافظ، تحفظ به النعم الموجودة، تحفظ به النعم الموجودة. ثم نجد بارك الله فيكم أن الله يقول: الذي أطعمهم من جوع. نعمة الطعام نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة جدا، ينبغي على الإنسان أن يحمد الله عز وجل عليها. نبينا صلى الله عليه وسلم كان طعامه التمر والماء، بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. راوية الإسلام أبو هريرة ربما خر مغشيا عليه من الجوع حتى يظن بعض الناس أن به الجنون. أبو بكر وعمر يخرجهم من بيتهم شدة الجوع ويسعون في البحث عن الطعام. فليحمد المسلم ربه ويثني على الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز بارك الله فيكم أن يتساهل الإنسان في رمي بقية الطعام. والله لو قام بهذا الأمر بعض الشباب الصغار فإن هذا الأمر مستقبح مستهجن، يذمون عليه ويناصحون ويذكرون بالله عز وجل، فكيف يقوم بهذا الأمر رجال كبار عقلاء يظن بهم أنهم يدركون مآلات الأمور ويسمعوا قصص كثيرة جدا في عاقبة العبث بالنعمة والعياذ بالله. هذا الأمر تجده من بعض الناس، وبعضهم للكسل العظيم، وداء الكسل إخوان الكرام يبتلى به بعض الناس، وربما يظن أنه من أنشط الناس لكنه مبتلى بداء الكسل. تسأله: لماذا ترمي الطعام؟ قال ما يوجد عندنا مشروع حفظ النعمة. طيب هب أنه ما يوجد عندك مشروع حفظ النعمة تروح ترمي الطعام، بارك الله فيك، هذا مقبول منك سلمك الله؟ لا يقبل منك هذا الأمر. فاتق الله سبحانه وتعالى، أتعب نفسك قليلا، ضع هذه الأطعمة في أوعية مناسبة، وتحرك رعاك الله واذهب بها إلى الفقراء والبسطاء والمحتاجين. يعني من عجائب بعضهم أنه يأتي بكيس الخبز المربوط الذي ربط، بارك الله فيكم، وهو الكيس الكبير، ويرميه في يعني مكان مفتوح، قال تأكل منه الطيور. يعني بالله عليك، الطير سيأتي ويفتح هذا الكيس ويأكل من هذا الخبز، يعني بهذه الطريقة سلمك الله، إيش هذا؟ فلذلك الإنسان ما يفعل مثل هذا الأمر، ويتق الله، ويتق الله سبحانه وتعالى. وبعض كبار السن وربما بعض الأخوة يدرك مثل هذا الأمر، إذا رأوا من يفعل مثل هذه الأشياء لا أقول ينصحونه، ولا أقول ربما سبوه وشتموه، إيش يفعلون الشيخ؟ يضربونه على طول، يقول تلعب بالنعمة، ما تستحي، ما تتق الله عز وجل، تريد ينزل علينا غضب الله سبحانه وتعالى، يضربونه ضرب. فما يقبلون مثل هذا الأمر. فلذلك علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى. وآمنهم من خوف، نعمة الأمن والأمان من أجل نعم الله عز وجل على عبده. بعضهم يقول بارك الله فيكم بأن أيام شهر رمضان مرت سريعة، طيبت هذه الأيام العافية، بارك الله فيكم، لو ما كانت نعمة العافية موجودة كيف يجد الإنسان يعني لذة في طاعته وفي عبادته؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولاحظوا هنا، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. يعني سياق الكلام وتقدير الكلام، الذي أكرمكم بهذه النعم العظيمة هو الذي يعبد، فكونوا أهل ذل وعبادة وخضوع لله عز وجل. لذلك ينبغي على الإنسان إذا زيدت له النعم أن يزداد خضوعا وذلا لله عز وجل، خشية أن تكون هذه النعم استدراج من الله لعبده، خشية أن تكون هذه النعم استدراج من الله عز وجل لعبده. وأقبح شيء بارك الله فيكم أن يرزق الإنسان بالأرزاق العظيمة فيقول هذا بكدي وتعبي وورثته كابر عن كابر، وهذا مخلف علي، هكذا بيتكلم بعضهم، من والدي وجدي وجد جدي. يا رجل اتق الله عز وجل، الفضل كله لله والأمر كله لله، يدبر الأمر، مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء. فاتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى. والإنسان ربما ابتلي بداء الطغيان، كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى. وهذا الأمر إخوان الكرام لا يخاطب به مثلا العصاة أو الفسق أو غيره، كل أحد يخاطب بهذا، حتى طالب العلم ربما طغى وربما تجبر، والإنسان يتذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، والإنسان يتذكر حاله ويذل ويخضع لربنا سبحانه وتعالى. ثم عندنا بعد ذلك سورة الماعون، سورة مكية في قول أكثر أهل العلم، يعني ليس عليها الإجماع أنها سورة مكية، فبعض أهل العلم يقول بأنها سورة مدنية. قال الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا خطاب لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. هل رأيت أيها النبي الكريم من يكذب ويكفر بالحساب والجزاء، فلا يؤمن بالله عز وجل، ولا يفعل الأوامر، ولا يجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذا الآن أمر من أشنع الذنوب ومن أشنع المعاصي والعياذ بالله. ثم ذكر ربنا بعد ذلك فذلك الذي يدع اليتيم. هنا أنبه على فائدة بارك الله فيكم، سوء العقيدة يولد عند بعض الناس سوء العمل. لذلك ذكر بعض أهل العلم أن من تبنى الآراء التي فيها جحد وإنكار لصفات الله عز وجل، بعضهم ينكر حتى الأسماء الحسنى والعياذ بالله، قال وهذا أمر مجرب عند هؤلاء، أن هذا الشيء يدفعهم إلى شيئين، قال إلى ترك الصلاة واتباع الشهوات، إلى ترك الصلاة واتباع الشهوات، لأن ما عنده تعظيم لله. واضح بارك الله فيكم؟ بعض الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، طيب هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ماذا سيصنع؟ واضح بارك الله فيكم؟ قال فذلك الذي يدع اليتيم، هذا الإنسان الذي يكذب بالدين من حاله أيضا أنه يدع اليتيم. يدع اليتيم ما معناها؟ يتعامل معه بشدة وعنف، ويدفعه بقسوة وظلم وقلة رحمة لقسوة قلبه والعياذ بالله، لقسوة قلبه والعياذ بالله. طيب، وجمع إلى ذلك أيضا بلاء آخر. يعني إخوان الكرام، بس تصور هذا الشيء، رجل يكذب بالدين، وهذا اليتيم الصغير، اليتيم دون البلوغ، يعني يكون عمره كم تقريبا؟ 10 سنوات، 9 سنوات، 8 سنوات، 6 سنوات، إلى ما هو أقل من ذلك. كيف يفعل به؟ يدفعه دفعا شديدا، ويتعامل معه بغلظة وقسوة وفظاظة. طيب، بالإضافة إلى ذلك ماذا يفعل؟ قال: ولا يحض على طعام المسكين. يعني فوق البلاء بلاء والعياذ بالله، لا يحث الناس ولا يحث الآخرين على إطعام المسكين الذي لا يجد طعاما يكفيه. يعني إخوان الكرام، في الحالة الثالثة، ولا يحض على طعام المسكين، لو حض على إطعام المسكين سيتضرر شيء، يدفع شيء من جيبه. الآن هو يمنع الناس أن يطعموا المسكين. طيب، في بعض الناس يفعلون مثل هذا الأمر؟ نعم، يوجد بعض الناس سلمكم الله إذا أردت أن تتصدق على الفقير، إيش يقول لك؟ ما في فقراء. قال: هؤلاء فقراء، هؤلاء أغنى مني ومنك، لا تعطيهم. يا رجل، اتق الله، خف الله عز وجل. بعض الناس يقول: إذا وضعت مالك في الجمعية الخيرية هذا المال ما يصل إلى الفقراء. اطلعت الغيب؟ عندك تقرير؟ يعني عندك إحصائية؟ عندك بيان بهذا الأمر؟ فاتق الله عز وجل، ولا تشكك في ذمم الناس، وتكون من الذين يمنعون الخير، معتد أثيم والعياذ بالله. بعض الناس يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، إذا رأى من بنى مسجد قال: إيش استفدنا؟ زدت في بناء مسجد؟ يعني ما الجديد؟ الناس محتاجة إلى ما هو مشروع تعليم. طيب، إذا بنيت مشروع تعليمي قال: مسرف، المشروع يكلف كذا، زاد في النفقة. طيب، إيش تريد بالضبط؟ بارك الله فيك. هكذا حال بعض الناس، قلبه مريض والعياذ بالله، قلبه مريض والعياذ بالله. فربما رأى رجلا لا يجد طعاما يكفيه فمنعك من إطعامه، قال: ما عليك، هؤلاء يكذبون. كيف عرفتم يكذبون؟ بعض الناس تقول له: زكاة الفطر تخرج طعام. قال: ما في فقير أو مسكين. من قال لك ما في فقير ومسكين؟ يعني عندك إحصائية؟ مريت على بيوت الناس؟ قرعت أبوابهم؟ فتشت في بيوتهم؟ فاتق الله عز وجل، اتق الله سبحانه وتعالى. ثم أنبه على نقطة. أذكر أن شخصا، امرأة فاضلة توفيت رحمة الله تعالى عليها، قالت عندها مبلغ مالي، تريد مبلغ زكاة، تريد أن تعطيه لشخص فقير جدا. قلت لها: هذا غير وارد. قالت: كيف غير وارد؟ قلت: فقير جدا غير وارد. الله قال الزكاة لمن؟ للفقراء، ما قال للفقراء جدا. واضح بارك الله فيكم؟ فالعبرة بظاهر الحال، رجل ظاهر حال أنه مستحق للصدقة، مستحق للزكاة. أنت لم تؤمر بأن تنقب عما في قلبي، لم تؤمر بأن تنقب عما في قلبي. وبعض الناس أيضا إذا قدم للفقير لحم من لحوم الأضاحي قال: فقير يأكل لحم؟ يعني عذرا بارك الله فيك، تريد الفقير إيش يأكل؟ يأكل تراب؟ يعني هذا الكلام مقبول؟ هذا غير مقبول. فلذلك الإنسان يتقي الله عز وجل، ولا يكن من هؤلاء، ولا يكن من هؤلاء. والعبرة بظاهر الحال، ولم نؤمر أن ننقب عما في قلوب الناس. ظاهر حال أنه صادق، حسابه على الله عز وجل، كذب علينا، ما يكذب على الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل، يعني إخوان الكرام، أول هذه السورة لو تأملنا نفسية هذا الإنسان وشخصية هذا الإنسان تجد أنها شخصية قبيحة جدا، خبيثة جدا والعياذ بالله. جمعت بين سوء المعتقد وسوء العمل وسوء الخلق من ناحية عدم الرحمة بالضعيف والفقير والمسكين واليتيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهنا أنبه على نقطة: هل من الإساءة لليتيم إذا كان تحت الإنسان يتيم، مثلا رجل عنده أولاد أخته أيتام فتابعهم في الدراسة، فوجد أحد هؤلاء الأيتام درجته منخفضة فشد عليه ووبخه، أو وجده مثلا يترك الصلاة فعنفه على عدم المحافظة على الصلاة، هل هذا بارك الله فيكم عمل محرم؟ لا، هذا ليس بعمل محرم، لأن المقصود أنك تريد أن تحسن في تربيته. أما هذا الرجل يدع اليتيم من دون سبب ومن دون عذر، فهذا بارك الله فيكم لا يعذر، وهذا ذمه ربنا سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل فويل للمصلين، يخبرنا الله عز وجل أن الهلاك والعذاب واقع على المصلين. طيب على المصلين الذين يصلون الصلوات كما أمر الله؟ لا، الآية لها تكملة، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين يسهون عن الصلاة لا يبالون بها. من أين أحيا لا يبالون بها؟ بعض الناس تسأله تصلي؟ قال أصلي في اليوم فرضين. الجواب خطأ، جوابك على السؤال خطأ. الصلاة ما تتجزأ بارك الله فيكم. يعني بعض الناس تقول له تصلي؟ قال أنا أصلي في اليوم صلاة. يعني لا تصلي، لأن الصلوات خمس صلوات هي التي أمرت بها. لو أن رجل قيل له تصوم رمضان؟ قال أنا صمت يوم واحد، ما صمت رمضان. واضح بارك الله فيكم؟ فالصلوات صلوات خمس، وبعض الناس يصلي صلاتين والصلوات الأخرى يضيعها لا يصليها البتة. هذا حال بعض الناس، أو بعضهم يؤخرونها عن وقتها، بعضهم يصلي بعد صلاة العشاء الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا يجوز هذا العمل، هذه صلاة، هذه عبادة، ركن من أركان الإسلام. لابد أن نعي هذه المسألة وأن نعلم أن هذه العبادة من أجل وأعظم العبادات. وجاء في الخبر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. أيضا الذين هم عن صلاتهم ساهون لا يبالون بواجبات الصلاة وبأركان الصلاة. هذا موجود عند بعض الناس، ينقر الصلاة نقرا، لا يقيم ركوعها ولا سجودها، فهذا أيضا من تضييع الصلاة. الذين هم يراؤون، وهم أيضا مع هذا يراؤون في صلواتهم، يطلبون مدح الناس ويطلبون ثناء الناس. يعني بعض الناس حشفا وسوء كيلة يصلي في اليوم صلاتين وفي الصلاتين مرائي، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهؤلاء أيضا يمنعون الماعون، لشدة بخلهم يمنعون ما لا يضرهم إعارته. الماعون هو الشيء الذي ما تتضرر بإعارته. يعني رجل في جيبه قلمه، كل قلم بدرهم، كل قلم بدرهم، يعني ليس قلم غالي. قال له زميله أعطني قلم كي أكتب بعض الفوائد المتعلقة بالدرس. قال لا، طيب عندك قلم ثاني، أنت الآن ما تتضرر من إعارة هذا القلم. بعضهم بهذه الطريقة. يعني أحيانا يكون عند بعض الناس حرص وشح ومنع للآخرين من دون سبب. بعضهم إذا أردت أن تدخل في الصف الأول يوجد اتساع، لكن لا يسمح لك أن تجلس بينك وبين الطرف وبين الشخص الآخر. تقول له لما؟ المكان يسع الجميع، واسع، ما تتضرر من هذا. المسألة مسألة عناد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأهل الإسلام يتراحمون ويتكاتفون، وإذا نزعت الرحمة من قلب الإنسان فعليه أن يراجع نفسه، فكما جاء في الحديث لا تنزع الرحمة إلا من شقي. والإنسان بارك الله فيكم يلزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان صلى الله عليه وسلم كريما جوادا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. عندنا فوائد تتعلق بهذه السورة. بعض الناس يبلغ بهم سوء المعتقد مبلغا عظيما، فيكذب بالبعث والحساب والجزاء. والله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله عز وجل لم يخلقنا هملا في هذه الحياة الدنيا، فلذلك الإنسان يعلم أن بعد هذه الحياة بعث وحساب وجزاء ووقوف بين يدي الملك العلام سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، من أعظم أبواب الأجر ومن أعظم أبواب الخير الإحسان إلى اليتيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشكو إليك قسوة قلبي. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. وسمعت مرة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يسأل عن علاج قسوة القلب، فذكر موضوع المسح على رأس اليتيم وإطعام المسكين، وذكر أيضا موضوع تلاوة القرآن وزيارة المقبرة. بعض الناس يقول بأن يجد قسوة عظيمة في قلبه، افعل هذه الأشياء طبعا مع العبادة والدعاء واللجأ إلى الله عز وجل، تجد بإذن الله سبحانه وتعالى رقة عظيمة في قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى. وطبعا بارك الله فيكم، من أخطر وأقبح الأمور أن يأكل الإنسان أموال الأيتام، ومن أعظم الأعمال الصالحة أن يراعي الإنسان أموال الأيتام. وأعرف رجلا وسع الله عز وجل على والده توسعة عظيمة في مسائل الرزق ومسائل الأموال، ذكر لي بعض الأشياء أقول لعل من أسباب هذا الأمر والفضل كله لله سبحانه وتعالى أن والد هذا الرجل حريص جدا، كان يحرص في بعض أيام عمره على الإحسان إلى بعض قرابته الأيتام، كانوا أطفال صغار، فنمى أموالهم حتى أصبحت أموال كثيرة هو أولى بها. يعني بعض الناس يقول أنا ليش أضيع وقتي في تنمية هذه الأموال، أنا لو نميت وقتي مالي أنا هذا أنفع لي، لكنه نمى أمواله بفضل من الله وحرص عليها، فوسع الله عز وجل عليه توسعة عظيمة توسعة عظيمة. ثم أيضا من فوائد هذه السورة أن الإنسان إذا ابتلي بداء قسوة القلب فعل الأفاعيل التي ربما يترفع عنها العقلاء. يعني الإنسان قد يتصور منه أن يبخل بماله، يعني من بخل بماله ربما نقول أنه شح بهذا المال، يعني في خسارة سترتب عليه لذلك بخل بهذا المال. لكن بعض الناس بسبب قسوة قلبه أصبح يمنع ويفرح إذا منع الناس أموالهم عن البذل والإحسان. يعني عادة الناس يفرحون بالبذل والإحسان، إذا رأوا رجل يعطي الناس فرحوا بهذا العمل. تجد بعض الناس إذا وجد من يعطي ويطعم الفقراء والمساكين لشدة قسوة قلبه يتضايق، وربما سعى وذهب إلى هذا الرجل الذي فتح الله عز وجل عليه وقال لا تعطي الناس وامنع الناس ولا تنفق عليهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم، على الإنسان أن ينتبه لصلاته ولا يؤخر الصلاة ولا يضيع الصلاة. إخواني الكرام، كلامنا فيما بيننا، ونذكر أنفسنا جميعا، طالب العلم بارك الله فيكم لا ينبغي له أن يكون ممن يتأخر عن تكبيرة الإحرام، هذا الأمر لابد على طالب العلم أن ينتبه لنفسه بارك الله فيكم. جاء عن الأعمش أنه قال ما فتتني تكبيرة الإحرام منذ كذا وكذا من السنوات. سعيد بن المسيب تأخر مرة عن الصلاة فرأى أقوام، قال هذه وجوه ما أعرفها، ليش ما يعرفها؟ كان يصلي وراء الإمام، كان يصلي وراء الإمام. وأعرف رجل في عقله شيء، يعني ليس به الجنون الكلي لكن عنده شيء من الخلل في العقل، إذا كان موجودا في مسجد الحي لا تكاد تجد يتأخر عن تكبيرة الإحرام، هذا بهذه الحال وهو لا يفرط في تكبيرة الإحرام. فكيف بعض الناس، حتى أصبح بعض الناس يعني سمة غالبة عليه أن في اليوم تفوت ركعة وركعتين، وربما آل به الأمر أنك تراه وقت خطبة الجمعة يدخل مع صعود الخطيب أو بعد صعود الخطيب على المنبر، هذا والله تفريط عظيم. ليس الكلام الآن عن عامة الناس، يعني إخواني الكرام، من الأمور التي تحزن القلب أنك تدخل المسجد فتجد عامة الناس في الصف الأول، وتجد من عليه سيما الاستقامة والتدين في الصفوف الأخيرة، ربما يعرض الإنسان عارض، هذا أمر طبيعي، كلنا قد ننشغل وتعرض لنا أمور، ولكن أن تكون هذه المسألة كما يقال خارج القاموس، خارج يعني التفكير والهم، لا، هذا الأمر لا يصلح أبدا، فلنتق الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، لا تمنع غيرك من الأمور التي لا تتضرر من إعارتها، أو من الأمور التي لو استفاد منها غيرك لا تتضرر منها. بعض الناس يسألك شيء، هذا الشيء موجود عندك، بدل ما يكون عندك موجود منه شيء واحد ربما يكون عندك منه خمسة أشياء، فإذا طلب منك بعض الناس مثل هذا الأمر تفضل خذ هذا الأمر انتفع به، خاصة في الأمور اليسيرة التافهة التي يعني ليس لها تلك القيمة الكبيرة عند الناس. ثم عندنا سورة الكوثر. هذه السورة بارك الله فيكم اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم يقول هي سورة مكية، وبعض أهل العلم يقول هي سورة مدنية. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ سورة الكوثر، فقال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. الحديث: فهذا النهر الله عز وجل أكرم نبينا به وخص نبينا صلى الله عليه وسلم به. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. الدر اللؤلؤ، اللؤلؤ هذا مجوف، يعني ليس بمصمت وإنما له تجويف. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فالله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر في الجنة، فقال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. فالله يمتن على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة. قال الشيخ: تليفونك دخله، أنا ما أسمع بالهاتف في الدرس، بارك الله فيك. طيب، سنضع تنبيه الظاهر، بارك الله فيكم، نضع تنبيه يقطع علي هذا، بارك الله فيكم. لا الشيخ، أنا ما عليك، على رأسي الشيخ، الله يرحم والديك يزيك الجنة، أبدا ما قصدتك الشيخ، الله يكرمك ويثيبك الشيخ، بارك الله فيك، لكن لابد من التنبيه، بارك الله فيكم. طيب الآن حتى نرجع، يعني طيب، إنا أعطيناك الكوثر. فالله عز وجل أعطى نبيه هذا العطاء العظيم، وامتن على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة العظيمة. فإذا أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم هذه النعمة، ما الذي جاء بعد ذلك؟ فصلي لربك وانحر. يا محمد، كن ممن يشكر الله عز وجل، فأدي الصلاة لربك وانحر لله وحده سبحانه وتعالى. مع التنبيه، بارك الله فيكم، أن بعض أهل العلم ينبه أن أجل العبادات المالية نحر الذبائح لله عز وجل. وبعض الناس بارك، أذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض الناس بارك الله فيكم ربما تفطن إلى موضوع ذبح الأضاحي، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أعظم القرب ومن أجل العبادات، لكنه يغفل عن النحر والذبح طيلة السنة. هذا الأمر ما ينبغي على القادر المستطيع أن يغفل عنه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض الناس عنده سعة مالية، نقول اذبح الذبيحة لله عز وجل وفرق لحمها على قرابتك، على الفقراء، على المساكين، على المحتاجين في بلدك وفي بلدان أخرى، فإنك يعني تفعل عبادة وقربة عظيمة. بعض الناس يقول: طيب يعني فلان ذبح بعيرا لله عز وجل، ما المناسبة؟ ما في مناسبة، ذبحت هذا الأمر لوجه الواحد الأحد، أرجو العوض والثواب من ربنا عز وجل. مع التنبيه على نقطة بارك الله فيكم: لا علاقة بالذبح والنحر بموضوع سكن البيت الجديد أو شراء السيارة الجديدة. بعض الناس يظن أنه إذا سكن في بيت جديد وما ذبح أن هذا البيت سيصاب بكذا وكذا من الشرور، اشترى سيارة جديدة وما ذبح أن هذه السيارة لن تكون مبروكة، وهذا اعتقاد فاسد، نسأل الله العفو والعافية. اذبح لله عز وجل في وقت اليسر، إذا يسر الله عز وجل عليك ووسع الله سبحانه وتعالى عليك، وطبعا إذا كان الإنسان قادرا مستطيعا وذهب إلى العمرة، لا كل الحج إلى العمرة، يستحب له ماذا؟ أن يذبح ويوزع على فقراء الحرم، وهذا الأمر ربما غفل عنه بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية ساق معه الهدي، عمرة ليست حج، ساق معه مجموعة من الإبل يذبحها لله سبحانه وتعالى، وكان يرسل الهدي يشعر البدن، يعني يأتي إلى الناقة ويضرب بالسيف سنامها ويسير شيء من الدم، فالناس إذا رأوا هذه الناقة يعلمون أنها جعلت هديا يذبح في مكة المكرمة، وهذا الأمر ربما غفل عنه الناس، وهذه الشعيرة ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، لأن الإنسان يريق هذا الدم ويقول ماذا؟ بسم الله، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. أما أهل الشعوذة والكهانة والدجل، بعضهم ماذا يفعل؟ يأتي ببهيمة الأنعام ويذبحونها ويرمونها في البحر تقربا إلى الجن وتقربا إلى الشياطين، وبعضهم يأتي بهذه البهيمة وربما أتى بأفخر البهائم وذبحها ورماها في الصحراء في مكان مظلم موحش بعيد. هذا من أعمال أهل الجاهلية. وأما أعمال أهل التوحيد فهم يذبحون قائلين بسم الله، ويوزعون هذا اللحم على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين، لا يريدون منهم جزاء ولا شكورا. إن شانئك هو الأبتر، وهذا من إكرام الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. يا محمد إن مبغضك، هذا هو معنى الشانئ الذي يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، هو الأبتر مقطوع عن كل خير. مبغض النبي عليه الصلاة والسلام وشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجد الخير، لا يمكن أبدا. قد يشتم بعض الناس النبي عليه الصلاة والسلام ويكون في ظنه بمأمن عن الملاحقة القانونية أو الملاحقة القضائية، ثق تماما أن شانئ النبي عليه الصلاة والسلام أبتر مقطوع، يرجع كيد هذا الإنسان عليه إلا لو تاب وأناب و يعني فهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. وهنا طبعا مسألة شاتم الرسول يقام عليه الحد ولو تاب، شاتم الرسول يقام عليه الحد ولو تاب، لأن هذا حق من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، وإقامة الحد طبعا عند ولي الأمر وعند السلطان. لكن المقصود أن بعض الناس ربما يعني يبلغ بهم الأمر مبلغا قبيحا من دركات الغواية والشقاء فيتطاول على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، فنتذكر أن الله يقول إن شانئك هو الأبتر، فيرجع كيد هذا المبغض في نحره، ويجعله الله عز وجل عبرة لكل من لا يعتبر، عبرة لكل من لا يعتبر. وعادة أهل الإسلام أن المسلم مهما كان ضعيفا في الإيمان لا يقبل إطلاقا بانتقاص مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل يعني الغيرة على مقام النبي عليه الصلاة والسلام وحب النبي عليه الصلاة والسلام من الأعمال التي يرجى فيها الخير على فاعلها بإذن الله عز وجل، حتى لو كان إيمانه ناقصا. قال لي أحد الأشخاص كنت في مكان بعيد فجاء بعضهم وتطاول على مقام النبي عليه الصلاة والسلام، قال فقام له اثنين من عامة الناس وردوا عليه بردود بليغة جدا حتى يعني أفحموه وأسكتوه. فأهل الإسلام يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقبلون بمثل هذا الأمر، ما يقبلون بمثل هذا الأمر. طيب عندنا بعض الفوائد، ما الفرق بين الحوض والكوثر؟ أذكر فروق مجملة، بعضها قد تكون فروق مؤثرة وبعضها قد تكون فروق غير مؤثرة، لكن من باب ضبط المسائل العلمية. الكوثر مذكور في القرآن، أما الحوض ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أخوان الكرام، إنكار بعض الناس لحوض النبي عليه الصلاة والسلام قديم، هذا الأمر وقع بين يدي أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فأنس بن مالك لما بلغته هذه المقالة قال لأسوء أنه، فدخل على هذا المنكر وأخبره بحوض النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أدركت عجائز بالمدينة ما تصلي إحداهن صلاة إلا وهي تسأل ربها سبحانه وتعالى أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. الفرق الثاني بارك الله فيكم أن الكوثر في الجنة والحوض في عرصات يوم القيامة. الفرق الثالث أن الكوثر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والحوض للنبي عليه الصلاة والسلام ولسائر الأنبياء أحواض. قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة يوم القيامة. أيضا من الفروق بارك الله فيكم أن الكوثر أصل والحوض فرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من فضة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة. فهذه بعض الفروق بين الحوض وبين الكوثر. طيب عندنا أيضا فوائد متعلقة بهذه السورة، ذكرنا موضوع الصلاة لله سبحانه وتعالى والنحر لله عز وجل. جاء وقت الأذان؟ طيب، وهنا الفائدة أن الإنسان إذا أكرم بالنعم فينبغي عليه أن يذل ويزداد خضوعا لربنا سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، وطبعا نكمل إن شاء الله بعد الأذان، وإذا احتاجنا أن نكمل درس التفسير بعد الصلاة سنكمل إن شاء الله، ودرس بلوغ المرام قائم بإذن الله عز وجل. لكن اليوم إن شاء الله ننتهي من تفسير جزء عما يتساءلون بإذن الله عز وجل. عندنا تفسير سورة الكافرون، وهي سورة مكية بالإجماع، ويستحب قراءتها في الركعة الأولى من سنة الفجر، طبعا بعد سورة الفاتحة، وفي الركعة الأولى من سنة المغرب، وفي الركعة الأولى من ركعتي الطواف. ومن فضائل هذه السورة ما جاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد عرف ربه، وقرأ في الآخرة قل هو الله أحد، فقال صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها النبي الكريم لمن كفر بالله سبحانه وتعالى، فالخطاب لمن كفر بالله عز وجل على جميع مللهم وأصنافهم وإشكالهم، لا أعبد ما تعبد، لا أعبد هذه الآلهة، هذه الآلهة والمعبودات التي تعبدونها، فلا يعبد النبي عليه الصلاة والسلام اللات والعزى، ولا يعبد هذه المعبودات التي عبدت بالبغي والإثم والعدوان والباطل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم لا تعبدون الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله وحده يفرده بالعبادة، أما أنتم فلا تفردون الله عز وجل بالعبادة، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا أعبد هذه المعبودات التي عبدتموها من دون الله عز وجل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم أيضا لا تعبدون الإله العظيم الجليل ما دمتم على حالكم من عبادة الأصنام، أنتم تعبدون الأصنام، إذن أنتم لا تعبدون الإله العظيم الجليل الذي حرم هذه العبادة وحرم هذه الطريقة في العبادة. قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل، هذا الآن دينكم وأنتم تدينتم بهذا الدين الذي فيه عبادة غير الله عز وجل، ولي دين الإسلام والتوحيد الذي أعبد فيه ربي ولا أشرك مع الله عز وجل أي أحد. في هذه السورة عدة فوائد، منها أن المسلم الصادق يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، ويتذكر المسلم أن المسلم يعتز بعقيدة التوحيد، هذه العقيدة العظيمة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره لن يعزنا الله سبحانه وتعالى، لذلك المسلم يعتز بعقيدة التوحيد. وبعض من دخل في الإسلام سئل هذا السؤال، ما سبب دخولك في الإسلام؟ يعني ما الذي شدك في الإسلام؟ بعض النساء قد تقول حقوق المرأة، بعضهم قد يقول مثلا حقوق المرأة في الإسلام، بعضهم قد يقول الرحمة الموجودة في الإسلام. قال الذي شدني في الإسلام عقيدة التوحيد، قال أنتم تعبدون إله واحد جل جلاله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، في الملل الأخرى ماذا يعبدون؟ يعبدون كل شيء أحيانا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم من عبادة الله عز وجل، يعني هنا لا أعبد ما تعبدون، ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأيضا ولا أنا عابد ما عبدتم، من معاني العبادة الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. الإنسان يتذكر بارك الله فيكم أنه يعبد الله عز وجل، فيدعو الله ويبتهل إليه ويرغب إلى الله عز وجل، ويحقق الذل والخضوع لله عز وجل، وينظر كيف عبد نبينا صلى الله عليه وسلم ربه. إخوان الكرام، من نزلت به الشدة فترى من حاله أنه مقبل على عبادة الله، يناجي الله، يبتهل إلى الله عز وجل، ثق تماما أن الفرج قريب من هذا الرجل بإذن الله عز وجل. ومن لطيف ما ذكره ابن القيم حول الدعاء أنه أورد الكلام عن الدعاء، ثم قال وأورد هذا البيت: لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. يعني الإنسان إذا أراد الله أن يجيب دعاءه وفقه للدعاء، إذا وفق للدعاء الإجابة قريبة. واضح بارك الله فيكم. وكم سمعنا من قصص من بعض الأشخاص يقول: عصفت بي أمور وربما ظننت أنه من المستحيل أن هذا الشيء سيكون، قال فيأتيني الفرج الذي لا يكاد يخطر ببالي أبدا. كأن يعني في نظر الناس يعني كأن آية من آيات الله أو شيء من المعجزات قد يعني سيقت لهذا الإنسان. واضح بارك الله فيكم. وأحيانا نسمع بعض الأمور أنها تأتي إلى الإنسان إلى باب بيته بلطف وتيسير من الله. يعني إخوان الكرام، يوسف عليه السلام أين كان؟ في السجن. فلبث في السجن بضع سنين. كيف كانت بداية الفرج؟ قال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. فانظروا إلى تيسير الله سبحانه وتعالى ولطف الله سبحانه وتعالى بعبده يوسف عليه السلام. فلذلك الإنسان يلجأ دائما إلى الله عز وجل. أذكر فائدة بارك الله فيكم، ربما فيها شيء من الطول لكن فيها نفع بإذن الله عز وجل. هنا في الآية: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم وليدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عبادته لمن؟ للإله العظيم، ويذكر بطلان عبادة هذه المعبودات الموضوعة عند الكعبة المشرفة والتي كان يعبدها كفار قريش. تذكر أو تأمل في هذه الأوصاف التي ذكرها ابن القيم لله سبحانه وتعالى، ثم انظر إلى عظمة هذا الإله المعبود الذي يستحق العبادة وتفرد بالعبادة، وغيره لا يستحق العبادة أبدا، بل عبد بالبغي والإثم والعدوان. ابن القيم في كتابه الوابل الصيب يتكلم عن رب العزة سبحانه وتعالى فيقول، وهذا جزء من كلامه وكلامه أطول من هذا، أنا أختصر هذا الكلام. قال عن رب العالمين: يغفر ذنبا ويفرج هما ويكشف كربا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا ويعلم جاهلا ويهدي ضالا ويرشد حيرانا ويغيث لهفانا ويفك عانيا ويشبع جائعا ويكسو عاريا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويقبل تائبا ويجزي محسنا وينصر مظلوما ويقسم جبارا ويقيل عثرة ويستر عورة ويؤمن روعة ويرفع أقواما ويضع آخرين، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يمينه ملأه لا تغيضها نفقه سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه، قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إلى آخر كلام من القيم رحمة الله تعالى عليه. هل هذه المعبودات التي عبدت بالباطل تقدر على هذا؟ والله إن سلبها الذباب شيئا لم تستطع أن تستنقذ هذا الذي سلبه الذباب منها، فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ يعني بعضهم يقول بأنه ذهب إلى بعض السحرة والكهنة والمشعوذين فقال له الذي يجلس بجنبي: كيف رأيت بيت الكاهن؟ قال: والله بيته قذر، بيته وسخ، بيته يعني علامات البؤس عليه ظاهرة. قال: كم طلب منك؟ قال: طلب مني $100. طيب لو كان يملك لنفسه جلب منفعة وغيره، هل سيطلب مثل هذه الأموال وينظف بيته على أقل؟ واضح بارك الله فيكم، لا يملك لنفسه أي شيء، فكيف يلجأ إلى أمثال هؤلاء؟ نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. طيب الذي توجه إلى ربنا بالعبادة والذل والخضوع وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة تقتدي به، ما عاقبة هذا الأمر؟ قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. كان يقول لكفار قريش وهو في مكة يدعوهم إلى لا إله إلا الله، لا أعبد ما تعبدون، فيتعجبون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويردون عليه بجفاء وسوء وأذية، فالله عز وجل نصره نصرا عظيما. فهذه السورة، سورة النصر، سورة مدنية بالإجماع، وهي آخر سورة نزلت كاملة، آخر سورة نزلت كاملة من القرآن الكريم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس: تعلم أو تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. فهذه آخر سورة نزلت من القرآن الكريم كاملة. فالله عز وجل يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي الكريم، إذا جاء نصر الله لك فنصرك الله عز وجل على أعدائك الذين كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. نصر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء نصرا عظيما. والفتح، الفتح المراد به هنا فتح مكة، أما إن فتحنا لك فتحا مبينا، الفتح المراد به أي فتح صلح الحديبية، أفرق بين الأمرين. إن فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديبية، إذا جاء نصر الله والفتح المراد به هنا فتح مكة، فهذه من أجل نعم الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال صلى الله عليه وسلم: لقد أذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. وكان الطعام الذي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء يواريه إبط بلال رضي الله عنه وأرضاه. فالله عز وجل يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جماعات كثيرة وفوجا بعد فوج يدخلون في دين الله عز وجل. فسبح بحمد ربك واستغفره، نزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، هذا هو معنى التسبيح. ومن معاني التسبيح أيضا التعظيم، التسبيح من معانيه التنزيه، ومن معانيه أيضا تعظيم الله عز وجل. بحمد ربك، أي هذا التسبيح مقرون بتحميد الله عز وجل أو بحمد الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل مستحق للحمد والثناء. وإذا أعطاك الله عز وجل هذه النعم العظيمة واستغفره إنه كان توابا، أطلب المغفرة من الله عز وجل، فالله غفور تواب يتوب على عباده ويقبل توبتهم. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قول: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. وهذا ذكر طيب ينبغي أن نحرص عليه، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. قال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في هذه السورة عدة فوائد، منها أن النصر من الله عز وجل، فرج تفريج الكرب وتفريج الشدائد والعظائم من ربك سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية: من كان يتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقع له مثل هذا الأمر؟ يعني لو قيل لأبي جهل: ترى النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج من مكة ويأتيكم بعد عدة سنوات في فتح مكة وفي حجة الوداع ومعه أكثر 100,000 صحابي، لكذب بهذا الأمر، لكن الله عز وجل على كل شيء قدير. أيضا من فوائد هذه السورة: بعد العسر يسر، وأن النصر مع الصبر، وإن مع العسر يسرا. وأيضا من فوائد هذه السورة حال المسلم الصادق، أنه إذا ساق الله عز وجل له النعم ازداد حمدا وشكرا وثناء على الله. والله من عجائب أحوال بعض الناس أن بعض الناس يكون فقير فتجده من أهل الصف الأول، يفتح عليه في المال يترك الصلاة بالكلية. طيب، أليس الواجب عليك بعد ما رأيت لطف الله بك أنك تزداد حمد وشكر وثناء على الله؟ يعني إيش دخل ترك الصلاة بأن الله فتح عليك؟ المفروض أنك تزداد عبودية لله، أما أن تترك الصلاة والعياذ بالله، هذا حال بعض العباد. لذلك الله عز وجل خاطب نبيه بهذا، ونحن مأمورون أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا زادك الله من المال ازدد حمدا وشكرا وثناء على الله عز وجل. زادك الله من نعمة الأولاد، ازدد حمدا وشكرا وثناء على الله. زادك الله في مناصب الدنيا، ازدد حمدا وشكرا وثناء على الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، الاستغفار في خواتيم العبادات وفي آخر العمر هذا أمر مطلوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستغفار، وكان هذا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم. والفائدة الأخيرة، غفر الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله عز وجل يأمره بالاستغفار، وهو صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، فكيف بذنوبنا؟ فلذلك المطلوب منا أن نكثر من الاستغفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عنا واستر علينا يا رب العالمين. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بارك الله فيكم ما تبقى من تفسير جزء عما يتساءلون، ثم بعد ذلك بإذن الله عز وجل نبدأ في درس شرح بلوغ المرام. عندنا سورة المسد، وهي سورة مكية بالإجماع. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فهذه الآيات تتحدث عن أبي لهب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد العداوة لنبينا صلى الله عليه وسلم. جاء عن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز. هذا مكان كان الناس في الجاهلية يجتمعون فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي هذا المكان ويدعو الناس إلى كلمة لا إله إلا الله. قال: وهو ينادي بأعلى صوته: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت: من هذا؟ قال: هذا غلام بني عبد المطلب. قلت: فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عمه عبد العزة، وهو أبو لهب، وسمي بأبي لهب ولقب بأبي لهب لحمرة في خدوده. تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت يدي أبي لهب، وتحققت له الخسارة والهلاك. فهذا هو معنى تبت. قال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني إذا حق عليه النار ووقع في الخسران، هل سيغني عنه ماله؟ وهل سيغني عنه أولاده وما اكتسبه من حطام الدنيا؟ هل سيدفعون عنه عذاب الله عز وجل؟ لن يتمكنوا من ذلك. قال الله عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب. فإنه في الآخرة لشدة تكذيبه سيصلى نارا شديدة الحرارة، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. امرأته أم جميل، ما اسمها؟ أحد يعرف؟ هاي جماعة، ها؟ ماذا؟ لا، أروى بنت حرب، أخت أبي سفيان. امرأة أبي لهب أروى بنت حرب، أخت أبي سفيان. فهذه أم جميل كانت تؤذي نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكروا، يذكرون أنها كانت تحمل الحطب والشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، في جيدها حبل من مسد، في عنقها في نار جهنم حبل خشن تعذب به في نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقولون: هذه السورة دلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه السورة نزلت لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل. أبو لهب يسمع هذه السورة سيصلى نارا ذات لهب ومات على الكفر، يعني ما قال سأكذب بالذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وأتبعه وأدخل في الإسلام، وإنما أصر على الكفران. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهنا فائدة بارك الله فيكم، أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين لهم ذكر في الإسلام، يعني ما معنى لهم ذكر في الإسلام؟ يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون، هم أربعة. العم الأول حمزة بن عبد المطلب، عمه وأخوه من الرضاعة وهو صحابي، والعم الثاني العباس بن عبد المطلب وهو أيضا صحابي، العم الثالث أبو لهب ومات كافرا واسمه عبد العزة، والعم الرابع أبو طالب واسمه عبد مناف أيضا مات على الكفر، مات على الكفر. سبحان الله، أسماء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها تعبيد لغير الله مات أصحابها على الكفر وعدم الإسلام، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. فائدة في هذه السورة تنبيه أن القرابة إذا بدرت منها العداوة فإن هذا أمر مؤلم جدا للإنسان، ومع هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عند أذية المؤذي. يعني من كان يؤذيه؟ عمه. هل آذاه على شيء من حطام الدنيا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قولوا لا إله إلا الله، ما طالبهم بأخذ أموالهم أو بالتنازل عما يملكونه من الدنيا، وإنما كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فكانوا يصرون على عبادة الأصنام والأوثان، فأعرض نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأذية. وطبعا من أبناء أبي لهب صحابة، هذا للعلم، من أبناء أبي لهب صحابة، وكذلك من أبناء أبي جهل صحابة، عكرمة بن أبي جهل صحابي رضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين. أيضا في هذه السورة فائدة، خطورة أن تعين الزوج زوجها على الشر. بعض النساء تعين زوجها على الشر، ما تذكره بالله عز وجل، ترى زوجها يظلم فتعينه على الظلم، تجده يعق والديه فتعينه على العقوق، تجده يقطع الرحم فتعينه على قطيعة الرحم. فالمرأة لابد أن تذكر زوجها وتخوفه من الله عز وجل. وبعض الرجال إذا ذكر من زوجته يخاف الله سبحانه وتعالى. امرأة فرعون ما حابت فرعون على الكفر عندما زعم أنه الرب الأعلى، ولذلك عذبها فرعون، فبنى الله لها بيتا في الجنة ونجاها من فرعون وعمله. المقصود بارك الله فيكم أن هذه السورة فيها عدة فوائد، وفيها أيضا بيان صبر النبي عليه الصلاة والسلام على أذية قومه. صبر نبينا صلى الله عليه وسلم على أذية قومه الصبر العظيم. ثم عندنا بعد ذلك سورة الإخلاص، وهي سورة عظيمة مكية في قول جمهور أهل العلم، ما في إجماع أنها سورة مكية، وإنما هي سورة مكية في قول جمهور أهل العلم، وهي سورة جاءت فيها الفضائل الكثيرة، ولم يأتي لسورة من سور القرآن من الفضائل ما جاء لهذه السورة. هذا لا يعني أن السور أخرى ما فيها فضائل، لكن هذه الفضائل المتكاثرة ما اجتمعت إلا لهذه السورة، فمن ذلك أنها تعدل ثلث القرآن. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم يا عقبة بن عامر ألا أعلمك سورا ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن لا يأتين عليك ليلة إلا قرأتهن، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقرأ سورة الإخلاص. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد، اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأحد الصحابة كان يقرأ بهذه السورة في الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة في صلوات مخصوصة، في سنة الفجر وسنة بعد الطواف، ومن المأثور قراءة هذه السورة في سنة بعد صلاة المغرب، وأيضا قرأ بها نبينا صلى الله عليه وسلم في الوتر. قل هو الله أحد، قل يا أيها النبي الكريم إن الله وهو الإله المعبود، هذا هو معنى الله، أحد وواحد متفرد بالوحدانية فلا شريك له ولا نظير له ولا مثيل، وهو الإله المعبود وهو الصمد السيد الذي كمل في سيادته فتصمد وتتوجه إليه الخلائق. هذا هو معنى اسم الله الصمد، اجتمعت فيه صفات الكمال فتصمد أي تتجه إليه الخلائق، تتجه إليه الخلائق وتفتقر إليه لكمال غناه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، فالله عز وجل لم يلده أحد، كما جاء في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والله عز وجل أخبر عن نفسه ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير وليس له مثيل، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من فوائد هذه السورة بارك الله فيكم أنها سورة فيها ثناء على الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الثناء على الله، فينبغي أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم فنثني على الله حقا وصدقا، وأن نستشعر أن الله أكرمنا بأفضال لا تعد ولا تحصى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قام في التهجد، يعني إخوان الكرام يتهجد في ثلث الليل الآخر ويقوم في ظلمة الليل، فماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. إخوان الكرام، بعض الناس قد يتقن تلاوة القرآن الكريم، وهذا أمر طيب ومن أعظم العبادات، ورتل القرآن ترتيلا، لكن بعض الناس يغفل عن آداب الدعاء. يعني لو تسأله هل تثني على الله بما ورد في القرآن والسنة، بعض الناس ما يعرف، فتقول لو الله يقول لنا في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هل تدعو الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى؟ بعض الناس ما يعرف، وهذا من تقصيره العظيم. لذلك ضبط هذا الباب والثناء على الله بما ورد، يعني مثلا الإنسان يدعو في دعائه، ولاحظوا الحديث الذي ورد اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ما تكملة الحديث؟ اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. بعض الناس مبتلى. طيب انظر إلى الثناء على الله ثم الطلب العظيم الذي يكون من ربنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنك الغفور اغفر لي، إلى غير ذلك من أنواع الثناء على ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه. فلذلك أثني على الله وأظهر هذا الأمر واجهر بهذا الأمر، فالله عز وجل يحب المدح والثناء وهو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. أيضا الله الصمد، فالإنسان يتوجه إلى الله يفتقر إلى الله عز وجل ويسأله الحاجات جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ثم عندنا بعد ذلك سورة الفلق، قال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعائشة رضي الله عنها تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فهي من أعظم الرقية، فهي من أعظم الرقية. سورة الفلق قيل مكية وقيل مدنية. قل أعوذ برب الفلق، قل يا محمد أتعوذ بالله وأعوذ به وألتجئ إليه وأعتصم به، فهو رب الفلق، الفلق الصبح، من شر ما خلق، وألجأ إلى الله عز وجل أن يصرف عني شر كل مخلوق فيه شر، ومن شر غاسق إذا وقب، ألجأ إلى الله عز وجل أن يحميني من شر الليل إذا دخل واشتد ظلامه. فالليل ربما كانت فيه شرور، دواب، أمور هوام إلى غير ذلك. قال: ومن شر النفاثات في العقد، أعوذ بك يا الله وألتجئ إليك أن تحميني من شر الساحرات اللاتي ينفثن في عقد السحر وخيوطه. ومعلوم بارك الله فيكم أن الأعمال السحرية قد تكون على شكل عقد ينفث فيها بالرقى السحرية، والعياذ بالله، ينفث فيها بالرقى السحرية أو الأدعية السحرية والعياذ بالله. وبعض يعني هؤلاء السحرة يبلغ بهم الخبث مبلغا عظيما، فإذا عقد عقد السحر ونفث فيها ماذا يفعل بعضهم؟ يخمس هذه العقد ببعض السموم والعياذ بالله، يقول حتى إذا فتحها الراقي يتضرر. واضح بارك الله فيكم؟ لذلك بعض حذاق الرقات يقول لو أن الإنسان أراد أن يفتح هذه العقد فلبس القفازين فإن هذا أفضل وأسهل. وأحيانا لأن بعض عقد السحر توضع في نجاسات وقاذورات يقول بعضهم لا نتمكن أيضا من فتحها، يعني إذا اقتربت منها ربما مات الإنسان، لأنها توضع مثلا في رأس كلب ميت والعياذ بالله، هذا أمر حقيقي يعني ليس من نفس الخيال، فيضعون هذه العقد في مثل هذه الأمور، فما لك إلا أن تتلف هذا الشيء بالكلية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. ومن شر حاسد إذا حسد، أعوذ بالله من شر كل حاسد إذا حسد غيره وأراد به سوءا. فالإنسان يعتصم بالله ويلجأ إلى الله كي يدفع عنه حسد الحاسدين وسحر أهل السحر. نسأل الله العفو والعافية. عندنا فوائد: بعض المخلوقات فيها شر فاعتصم بالله لدفع هذا الشر. أيضا العرب في الجاهلية كانوا يتعوذون ويستعيذون بماذا؟ بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالإسلام أبطل هذه الاستعاذة وأمرنا أن نستعيذ بمن؟ بالله المعبود سبحانه وتعالى. ولكن آفة بعضنا ضعف اليقين بالله عز وجل. بعضهم تقول إلجأ إلى الله، فكأنه يقول لك إيش هذا الكلام، يعني ما عندك شيء جديد، يعني ما عنده يقين بالله عز وجل، وهذا بلاء مبين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم نأتي إلى سورة الناس. هذه السورة قيل بأنها مكية وقيل بأنها مدنية. قل أعوذ برب الناس، قل يا محمد بأني مستعيذ ملتجئ برب الناس، فهو الذي يدفع عني الشر والضر والسوء والمكروه، وهو جل جلاله ملك الناس، فكل الناس داخلون في ملكه وسلطانه، لا يخرج أحد عن ملك الله عز وجل. فالله عز وجل قال عن نفسه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. إله الناس هو الذي يستحق العبادة، فهو المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه. من شر الوسواس الخناس، أنا ملتجئ إلى الله معتصم به ليدفع عني شر الوسواس الذي وسوس بالشر. من هو هذا؟ شيطان الرجيم الذي إذا وسوس خنس، أو إذا وسوس وذكر الإنسان ربه ولا هذا الشيطان خانسا هاربا، الذي وسوس في صدور الناس فينفث في صدور الناس ويوسوس لهم بالشر. من الجنة والناس، وأعوذ بالله من شر شياطين الجن والإنس الذين يوسوسون في صدور الناس بالشر والعياذ بالله. فائدة من فوائد هذه السورة: من لجأ إلى الله وقاه الله عز وجل من شرور الشياطين. فائدة أخرى: قد يجد الإنسان في قلبه شيء من وساوس الشيطان، فكيف يدفع هذه الوساوس؟ باللجأ إلى الله وعبودية الله عز وجل. يعني إخوان الكرام، بعض الناس يلبس عليهم الشيطان، يجد شيء من الضيق والوسوسة في قلبه، فماذا يفعل؟ يتجه إلى ما حرم الله. تقول له لماذا؟ قال أنا أريد أن أنسى هذا الضيق. وسبحان الله العظيم، يذكر هذا ابن القيم وغيره من أهل العلم أن بعض الناس قد يبتلى بالمعصية فيفعل هذه المعصية طلبا للسعادة، ثم يبدأ ويفعل هذه المعصية تخلصا من ألم المعصية وهم المعصية. واضح بارك الله فيكم؟ لذلك يقولون لمدافعة النفس والكف عما حرم الله لذة أعظم من لذة مقارفة المعصية. يعني بعض الناس يظن أنه إذا فعل المعصية سيرتاح، إذا فعل المعصية سيزداد هما، أما إذا ترك المعصية يجد لها لذة ونورا وسعادة في قلبه لا يمكن أن تقارن أبدا بلذة مقارفة المعصية، لأن لذة مقارفة المعصية وراءها حسرات وآلام في الدنيا وحساب عند الله عز وجل، وأما لذة التوبة والإقبال على الله والكف عما حرم الله فإن وراءها الخيرات في الدنيا والجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بعض الناس وللأسف الشديد يسترسل مع هذه الوساوس، يأتيه الشيطان يوسوس له فيروح مع هذه الوساوس، حتى يقول بعضهم، يأتيني بعض الموسوسين فأقول له أنت رجل قد بال الشيطان في رأسك. نعم بارك الله فيكم، يعني سوى عرس حفلة، الشيطان يأتيه بوسوسة يكمل، واضح بارك الله فيكم. لذلك علاج الموسوس ما هو؟ أن يترك الوسوسة، لا يسترسل مع الوساوس، أما إذا استرسل معها فإنها ستدمر حياته والعياذ بالله. لذلك لابد أن يذكر أمثال هؤلاء. لذلك أحيانا من الخطأ إجابة الموسوس، هو سائل 201 قبلك ترى، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة. بعد دقيقتين يرجع لك نفس السؤال، ما حكم صلاتي؟ قل له لن أجيبك، لن أجيبك، خلاص نقطة وينتهي الكلام. ويذكر أن رجلا كان شديد الوسوسة في موضوع الطهارة، فجاء إلى بعض من ينتسب للعلم شكى له هذا، ومعلوم بارك الله فيكم أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، فقال له توضأ وصل. فلما أراد أن يشرح بالصلاة قال هذا الذي ينتسب للعلم لبعض طلابه أحضروا روث البقر واضربوا هذا الرجل الموسوس بهذا الروث. فلما ضربوه قال صلي الآن، قال كيف أصلي؟ قال صلي الآن. فلما صلى خرج هذا الوسواس من رأسه وداوه بالتي كانت هي الداء، واضح بارك الله فيكم. وطبعا إذا استرسل الإنسان مع هذه الوساوس ربما انتقلت هذه الوساوس إلى مرض في قلب هذا الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم إذا أردنا أن نحفظ من شر الجن والإنس فلنلجأ إلى الله عز وجل، فهو الذي يصرف عنا شر كل صاحب شر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.